الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهينا من المرحلة الأولى من مراحل العمل وهي مرحلة اختيار الموضوع وانتخاب محور البحث الذي يراد العمل عليه والكتابة حوله، ننتقل إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية أو الثالثة على خلال التقديم والتأخير هي تصميم البحث أو خطة البحث. هذا التصميم تارة يكون مطلوبا من نفسه وأخرى يكون مطلوبا من غيره. في الرسائل الجامعية في أطروحات الدكتوراه في الجامعة أو في الحوزة يكون هذا التصميم ضروريا جدا ومرحلة أساسية. يجب عليك أن تكتبه وتجهزه وتعده ثم تقدمه إلى اللجنة المختصة لكي توافق على هذا التصميم أو لا توافق عليه. أما إذا إنسان تجاوز هذه المرحلة أو هو الآن يريد أن يكتب مقالا أو يريد أن يكتب كتابا، هذا التصميم يكون أكثر اختصارا أكثر تكلفا، يكفي أن يضعه في دماغه ليس بحاجة أن يكتبه، لكن إذا كتبه ودونه يكون أفضل عادة. التصميم عادة خطة البحث تنقسم إلى قسمين أساسيين كما أشرنا على اللوحة. القسم الأول خطة بحث إجمالية، القسم الثاني خطة بحث تفصيلية. خطة البحث الإجمالية عادة تكون في المقالات وربما احيانا في الكتب، يعني الانسان بذهنه يضع تصورات اوليه، صوره بدائيه بدويه ما شئت تعبر عن موضوع من الموضوعات. مثلا يقول انا اريد ان اكتب مثلا عن مقارنه ما بين الغزالي وفيض الكاشاني، اريد ان اعرف فعلا ترك الغزالي تاثيرا مثلا في فيض الكاشاني كما يقول البعض او لا. طبيعي في ذهني بصورة إجمالية عامة أضع تصورا، مثلا أريد أن أدرس كتب الأخلاق عند الغزالي وأريد أن أدرس أيضا كتب وأعرض كتب الأخلاق عند الفايز الكاشاني، لا سيما كتاب المحج البيضاء وكتاب الحقائق في محاسن الأخلاق الذي هو تعبير آخر عن خلاصة لمحج الفايز الكاشاني، وبعد ذلك أحاول أن أقارن في النقطة الثانية الثالثة الرابعة كذا بصورة إجمالية موجزة عامة. يعني تحاول في ذهنك خلال جلسة مختصرة أن تركز الموضوعات وتسجلها على شكل فقرات وكلمات موجزة. لا تتعب نفسك بوضع تصميم مفصل واضح معمق مشجر، وإنما نظرة عامة خصوصا في المقالات هذا يحصل، نظرة عامة حول الموضوع، تصور أولي حول أهم نقاط البحث التي تريد أن تعالجها وما شابه ذلك. إلا أن الأفضل خصوصا في المشاريع الكبيرة، يعني في الكتب، إذا أردت أن تكتب كتابا على مستوى 200 300 400 صفحة 500 صفحة يريد أن يأخذ منك وقتا، الأفضل أن تضع تصميما للبحث. حتى لو ما كنت طالبا في الجامعة تريد أن تعرض هذا التصميم على الأستاذ، من الجيد أن تكتب هذا التصميم وتعرضه على أشخاص متخصصين في هذه المادة. يعني تعرف مثلا عالما، تعرف فيلسوفا، تعرف استاذا في الحوزه واستاذا في الجامعه، لديه اهتمامات تتعلق مثلا بالاخلاق او لديه اهتمامات تتعلق بشخص الغزالي نفسه مثلا، تعرض عليه هذا النوع من التصميم تستشيره فيه. الاستشاره ليست عيبا، الاستشاره ابدا ليست عيبا، ولا تعني انك اخذت منه معلومات وانه هو الذي كتب الموضوع، هذا شيء طبيعي متعارف. ممكن أكثر من شخص يكتب موضوعا، ممكن واحد يكتب موضوع تحت إشراف شخص ما، ليس أمرا سيئا، خصوصا إذا كان الإنسان في البداية يريد أن ينطلق، لا بأس أن يشرف شخص على كتابتك أو أن تستشيره في الحد الأدنى في بعض الأمور. وكثير من الكتاب حتى المرموقين في بعض الأحيان حينما يكتبون كتابا وينجزونه يعرضونه على أشخاص متابعين للمادة التي اشتغلوا عليها حتى يعطونهم الملاحظات قبل طباعة الكتابة، هذا شيء رائج ومتعارف. لذلك من الأفضل لك إذا كان كتابا كبيرا ومشروعا لك ربما يمتد إلى سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات ان الافضل ان تضع هذا التصميم وتعرضه على شخص مهتم او خبير بهذه الماده التي تعمل عليها حتى يعطيك ملاحظاته ووجهه نظره ومعلومات اضافيه ايضا عنده. على اي حال مهما ذكرنا عن هذا التصميم من شيء فان الافضل للطالب ان يقرا رسائل جامعيه. يعني جيد قبل ان تشتغل باي بحث اذهب الى الرسائل الموجوده في الحوزه او الى الرسائل الموجوده في الجامعه طالع فهرس الرسائل كيف ضمه البحث طالع بنظره اجماليه 10 20 30 رساله تصفح كل رساله لعشر دقائق ربع ساعه كيف نظم بحثا وضع مقدمه وضع تمهيد او كم فصل وضع الرساله كيف نسقها مع بعضها البعض هذا شيء يظهر لك بقراءه المقدمه والخاتمه والفهرس فهرس المصادر والمراجع ايضا كيف اعتمد كان استحضار المصادر كثير قليل تعطيك التصور عن كيف تمارس هذه القضيه يعني تاخذ عينات موجوده امامك هذا شيء مهم واساسي. اذا لم تريد ان تفعل ذلك واردت ان تسمع كيف يمكن تصنيف خطه او وضع تصميم لبحث فيمكن ان نجزه في نقاط عده. النقطه الاولى عنوان البحث. انا سوف اشير الى هذه النقاط الاساسيه وفي الضمن سوف ابين بعض ما يتعلق بكتابه كل فرع من هذه الفروع. عنوان البحث عاده سواء كان عنوان البحث الكلي يعني عنوان الكتاب بأجمعه أو كان عناوين الفصول أو كان عناوين مقالات داخل الفصول يعني الأبواب التي هي في داخل الفصول أو الأبحاث التي هي في داخل الأبواب لا فرق عنوان البحث أساسي جدا. إذا لم تكن خبيرا في وضع عناوين لأبحاثك فربما يموت كتابك ولا يرجع. عناوين البحث فيها جنب علمية وفيها جنب إعلامية يعني يجب أن يكون عنوان البحث جذابا ملفتا للنظر يثير القارئ ويثير حفيظته نحو قراءة شيء ما. دعوني أعطيكم مثالا. مرة في إحدى المجلات هناك بحث رد على كاتب معروف القفاري الذي كتب عن أصول المذهب الإيماني 12 ثلاث مجلدات رد على الشيعة واعتبر كتابه كتابا أساسيا يدرس في مراحل الدكتوراه في مختلف الجامعات والمعاهد الدينية التابعة للتيار السلفي السني. كتاب معروف مشهور طبع مرارا وتكرارا. هناك كاتب قدم كتابة نقد على 10 صفحات من هذا الكتاب يتهم هذا الرجل فيها الشيعة لأنهم حرفوا كتبهم الحديثية وأنهم تلاعبوا بها بعد عصر الطوسي والكليني والصدوق. عنده اتهامات تأتي بشواهد. الكاتب كتب ردا على هذه الاتهامات. أنت بإمكانك أن تضع عنوانين للبحث حينما تريد أن تنشره في مجلة شيعية. أنا أعطي ذلك مثال لتقريب الفكرة. مرة تقول رد على ناصر القفاري في اتهاماته للشيعة بتحريف الكتب الحديثية هذا عنوان. مرة تقول لا إشكاليات حول التراث الشيعي الحديث. الذي يقرأ العنوان الثاني في داخل مجلة شيعية سيثير حفيظته. حتما هناك شيء ما في هذا الموضوع. سيتوقع أن هذا الموضوع في داخل المجلة الشيعية يريد أن ينتقد الكتب الحديثية الشيعية. الشيعي تثير حفيظته هذه المقالة سيقرأها. والسني ستثير حفيظته أيضا هذه المقالة أيضا سيقرأها. العنوان صحيح ليس بكاذب. هو فعلا إشكاليات حول التراث الشيعي الحديث. أنت تطرح إشكاليات وتجيب عنها. عنوان ليس بكاذب ولا مخادع ولكنه مثير. فرق بين عنوان رد على القفاري في اتهامه للشيعة بتحريف كتبه وبين عنوان لا إشكاليات حول التراث الشيعي الحديث. مثلا في داخل هذه المقالة عنوان تلاعب الشيعة بكتبهم الحديثية مثير هذا العنوان. يعني يوجد أن يقرأه الشخص فيظن أن خصوصا إذا واحد غير شيعي ماذا يظن؟ يظن أنه فعلا يوجد تلاعب، وإذ به عندما يقرأ سيجد ردا على هذه الفكرة. أما السني إذا فرضنا قرأ رد على ناصر القفاري ربما لا تلقي حفظته، يقول هؤلاء الشيعة يكتبون ردودا كثيرة ليست مهمة. إذن العنوان جذاب ليس بكاذب، لا يكون مخادعا، لكن يكون مثير لحفيظة القارئ، يعني موجب لفتح شهيته لمطالعة الموضوع. هذه النقطة أساسية، وكثيرا ما تستخدم هذه الطريقة، يعطيك عناوين توجب التهاب القارئ وإحساسه بأنه مستعجل لكي يقرأ، حتما هذا عنده الشيء. المضمون ليس مهما، نحن لا نتحدث الآن عن المضمون، نتحدث عن نفس جذابية العنوان، إثارة العنوان، الالتهاب الموجود في العنوان. طبعا إذا لم يكن هناك محذور آخر، نحن لا نتكلم عن وجود محاذير في بعض العناوين توجد فيها محاذير. مثلا أنا شخصيا لا أحبب العنوان الذي وضعه الدكتور عبد الكريم سروش لدراسته حول التعددية الدينية، أسمى عنوانه صراطي المستقيم، الصراط المستقيم أو الطرق المستقيم. عنوان مثير بالتأكيد، لأنه سيشعر أنه أنت تناقض القرآن، لكنه في نفس الوقت غير دقيق في ساحة دينية، لأنه ليس من الضروري أن تخترع عنوانا يقف في الذهن الديني العام في مصادمة نص قرآني معروف بين المسلمين، اهدنا الصراط المستقيم. قد يكون هناك إشكال ينبع من الحس الديني على عنوان من هذا القبيل، وإن كان هذا العنوان مثير. ليس كل عنوان مثير نحن نطلبه، وإنما نطلب عنوانا مثيرا يجذب القارئ ولا ينافي أي اعتبار آخر عادة. فهذه نقطة أساسية في موضوع العنوان، أن يكون مثيرا يلفت القارئ أو انتباهه، خصوصا عناوين الكتب يجدها القارئ من بعيد، يذهب إلى معرض الكتاب يجد عنوان مثير من بعيد ينجذب نحو العنوان. هذا جيد، انجذابه نحو العنوان هذه خطوة مهمة، أنك استطعت أن تجذبه نحو أن يفتح فهرس الكتاب على الأقل، ومما من شأنه أن يجعله يشتري الكتاب ربما. إذن أول نقطة أساسية في العنوان الإثارة، لفت النظر والانتباه. نقطة ثانية الابتكار، هناك عناوين تكرارية، وعناوين الكتب والمقالات مثلها مثل أي شيء في العلوم يتطور ويتنامى. بعض الإخوة مثلا ما زالوا يكتبون عناوين كتب أو عناوين مقالات قديمة، يعني تعود إلى، لا أقول قديمة يعني تعود إلى 500 سنة، هذا واضح قديم، قديم تعود إلى السبعينات من القرن العشرين، هذا قديم. نعم، لأن العناوين تتطور، مثلها الذي يتابع المجلات والإصدارات الثقافية يعرف أن صياغات العناوين وأشكال العناوين تتطور باستمرار، إذا يجب علي أن يكون مواجهة. دعوني أعطي مثالا، شخص مثلا يريد أن يكتب عن حكومة الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه، توجد عدة عناوين متوفرة الآن، مثلا واحد من العناوين بإمكانه أن يكتب الحكومة العالمية للإمام المهدي، بإمكانه أن يكتب دولة الإمام المهدي سلام الله عليه، بإمكانه أن يكتب مثلا كيف يكون المجتمع في عصر الإمام المهدي عجل الله تعالى فضله، عناوين موجودة لطيفة لكنها قديمة. إذا أردت عنوان أكثر جددا وحداثة، يعني يواكب حركة تطور عناوين الكتب والمقالات، ممكن تنتخب عبارة ثانية، المدينة الفاضلة في عصر الإمام المهدي، هذا عنوان أفضل ألا يبدو عليه آثار جدل، آثار حداثة، القارئ يشعر أن هناك شيء جديد، ليس عنوان مكرور لطالما مر عليه سنوات وسنوات. يمكن أن يمين من أفضل عنوان هو لا يمل من مضمون العنوان، نحن لا نتهم القارئ أنه يمل من المضمون، نحن نشعر أنه يمل من العنوان. عنوان استعمل مئات المرات خلال حقب الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات، استعمل كثيرا. أما إذا استطعت أن تبتكر عنوانا جديدا لمضمون واحد، يعني تعيد ضخ روح من الحياة في نفس المضمون، وتستطيع بذلك أن تصل إلى لب القارئ وإلى نفسية هذا المهم. ابتكار العناوين ليس امرا نظريا، ابتكار العناوين شأن الممارسة، يعني شأن المتابعة والمواكبة في عالم الإصدارات الثقافية المعاصرة. حينما تتابع وتواكب تشعر نعم أن العناوين بدأت تتحول وتتطور وتتغير. مثلا بعض واحد أمثلة كثيرة أنا ينقد الحديثين، مثلا هذا المثال علاقة القرآن بالسنة النبوية، عنوان جيد لكنه كلاسيكي يعد اليوم إذا أردت أن تخترق به أوساط القراء. علاقة القرآن بالسنة، القرآن والسنة النبوية جيد، لكن إذا أردت أن تستخدم عبارة أفضل بإمكانك أن تقول مثلا العلاقة الجدلية بين النص القرآني والسنة، العلاقة الجدلية معناها علاقة تفاعلية، يعني القرآن يعطي السنة والسنة تعطي القرآن، أما عن العلاقة الجدلية نسبة لكلمة جدل أي ديالكتيك، تفاعل طرفين يعني من جهتين. أو مثلا مثلا تقول الظاهر والباطن في القرآن الكريم، جيد عنوان لطيف، لكن إن كان أن تبتكر عنوان أكثر حداثة وجددا تقول ثنائيات النص القرآني الظاهر والباطن المدلة. كلمة ثنائية يعني تعني اثنين شيئين، مثلا رجل مرأة، قديم جديد، حديث قديم، علماني إسلامي، تقليدي حداثي، هذه ثنائيات نسميها المصطلح الحديث. أنت بدأت تقول الباطن القرآني أو نظرية البطون القرآنية، شخص قدم مرة مقالة وهكذا كان عنوانه بطون القرآن، أخي عنوان جيد ولكن عنوان فج يعني لا يفهم منه شيء، أعطيه ضخ فيه الحياة. قل ثنائيات النص القرآني يعني كل ما فيه اثنين في النص القرآني محكم متشابه ناسخ منسوخ، الثنائيات الظاهر والباطن النموذجة، أجمل عنوان أو لا؟ أكثر ابتكارا، موضوع العناوين حساس جدا، موضوع العناوين حساس اليوم بالنسبة للقراء، كما أشرت في جلسة سابقة قلت إذا أردت أن تصطاد سمكة لا تعطيها من أكلك المفضل، إنما تعطيها من أكلها المفضل. الآن القراء اختلفت أنظارهم وأذواقهم، يجب أن تعطيهم من الأذواق الجديدة حتى تجذبهم إلى الثقافة الدينية التي تريد أنت أن تروجها. هذا موضوع آخر. في المقالات نقطة ثالثة، في المقالات هناك شيء متعارف احيانا بامكاني، حتى في الكتب هذا موجود، بامكانك ان تضع عنوانين للمقاله في مكان واحد، عنوان نسميه عنوان اجمالي عام كلياني، وعنوان نسميه عنوان تفصيلي شارح. مثلا اذا اردنا ان نعطي مثالا افرض هكذا، نظرية الإجماع في الفكر الإمامي، عنوان، هذا العنوان الإجمالي العام. في السطر الثاني تقول التكون والصيرورة، يعني ما معنى العنوانين؟ يعني كيف تكونت نظرية الإجماع في الفكر الإمامي وما هي مراحلها وصيرورتها، تحولاتها، الصيرورة يعني التحول، هذا معنى العنوان. بدل أن تكتب كيف نشأت نظرية الإجماع في الفكر الإمامي وما هي تحولاتها ومراحلها، عنوان جيد ولكنه شوية ليس بإثاري وليس بجميل، تقول نظرية الإجماع في الفكر الإمامي التكون والصيرورة، في السطر الثاني تكتب هذا كثير. مثلا السنة، مثلا تدوين السنة النبوية قراءة نقدية في كتاب كذا وكذا، مثلا هذا العنوان الفرعي يستخدمون فيه عادة كلمة قراءة، دراسة، محاولة، مثلا استشراف، التعابير توضيحية، هذا مهم جدا في المقالات ويوجد نوع من جذابية العنوان حتى في الكتب، هذا مهم، هذا جدا مهم لا تستهين به، لأنه من جهة يعطي طابع المقالة أو طابع الكتاب عنوان كلي يعني مستشرف يشمل جميع أجزاء الموضوع، ومن جهة الكلية لا تجعل العنوان فضفاضا لأنك تلحقها بعد ذلك بعنوان تفصيلي، يعرف القارئ أنك لا تريد أن تدرس نظرية الإجماع من جميع الجهات، يعني أنك تريد فقط أن تدرس تكونها وتحولاتها التاريخية، لا تريد أن تعطي موقفا من الإجماع، يفهم القارئ. صحيح أنك كتبت عنوانا عاما ولكن العنوان الثاني كان تفصيلي حدد مسار المقالة أو حدد مسار الكتاب. هذا مهم جدا خصوصا فيما يتعلق بالمقالات التي يراد لها أن تنتشر في المجلات الأوساط الثقافية المعاصرة. إضافة إلى نقطة أخيرة في العنوان وهي نقطة معروفة صارت بالنسبة إليكم، أن لا يكون غامضا بل أن يكون بينا ومفهوما بالنسبة للذي تخاطبه من وراء هذا العنوان. ليس بالضرورة أن يكون مفهوما لجميع الناس، مفهوم لمن تخاطبه أنت بكتابك أو بمقالتك. هذه النقطة الأولى، عليك أن تحدد عنوان البحث في تصميمك، ما هو عنوان بحثي في هذا الكتاب أو في هذه الرسالة. نقطة ثانية، أن تكتب مقدمة. المقدمة مهمة جدا أيها الأخوة، المقدمة والخاتمة عصارة أفكار وتصورات ورؤى المؤلف عادة يجب أن يضعها في المقدمة والخاتمة. يقتصر الزمن على القراء، هذا صار سن حديث، يعني بدل أن يأتي القارئ يقرأ الكتاب الأول إلى آخره ربما بالصفحة الأخيرة يكتشف أن هذا الكتاب لم يكن مفيد له. أنت عصارة الأفكار والتصورات وضعها في المقدمة وفي الخاتمة، يقرأ المقدمة والخاتمة، إذا شاهد أن هذا الموضوع جذاب بالنسبة إليه مفيد بالنسبة إليه يقرأ الكتاب، شاهد أنه غير مفيد يتركه، لا يضيع وقتا في مثل قراءة كتاب ضخم مثلا. في المقدمة يشترط أن تذكر عدة نقاط خصوصا فيما يتعلق بالرسالة. أحيانا هذه النقاط تذكرها مع عناوين فرعية كما في الرسائل الجامعية وفي رسائل الحوزة، وأحيانا تستوطنها في داخل المقدمة دون أن تضع لها عناوين كما في الكتب العادية. أول نقطة أساسية، لماذا اخترت هذا الموضوع؟ يجب أن تحدد في بداية الكتاب لماذا أنا اخترت هذا الموضوع، تعلم القارئ ما هي الدوافع التي دفعتك لمعالجة هذا الموضوع. مثلا الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتاب الاستبصار يقول أنه أنا شاهدت خصوم الطائفة الشيعية يعيرون على هذه الطائفة بكثرة الأخبار المتعارضة عندهم، فتفضلت لأن أكتب كتابا أبين أن هذا الذي هو يتوهم تعارضه غير معارض الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، يعني فيما تعارض الأخبار. أو الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في مقدمة كتاب المقصوف يذكر فتعيروا طائفتنا بأنه أنتم ما عندكم فروع واجتهادات واستنباط وإنما عندكم روايات قليلة فقط، فأردت أن أكتب كتابا لكي أبين أننا على فقهنا وعلى موازيننا نستطيع الإجابة عن كل الفروع والفروض الفقهية. هنا حدد لك الشيخ الطوسي سبب بحثه في هذا الموضوع. هذا يعطيك ماذا يفيد؟ يفيد خصوصا للأجيال اللاحقة، تكتشف العناصر التي دفعت المؤلف في تأليف كتاب من هذا النوع. هذا أمر أساسي. ثانيا، ما نسميه عادة بالاصطلاح سوابق البحث، يعني يجب أن تستعرض ولو بشكل موجز من عمل على هذا الموضوع ومن اشتغل على هذا المحور وماذا كتب حول هذا البحث وما هو رأيك وتقييمك لما كتبوه. جيد أن تعطي التصور للقارئ، لأن القارئ يجب أن يقول لك، يوجه لك سؤالا منذ البداية، لماذا كتبت في هذا الموضوع مع أن زيد وفلان وفلان كتبوا فيه؟ يجب أن تعطيه جواب مسبق، تقول له زيد وفلان 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 كتبوا في هذا الموضوع وكانت طريقة معالجتهم كذا وكذا بشكل موجز. أنا لم أكتب كتابا عن هذا الموضوع بشكل موجز، وأنا وجدت أن عندهم مثلا نقاط ضعف وأريد أن أسد الفراغ، أسد نقاط الضعف هذه. هذا مهم، تقدم للقارئ تصورا عن هذا الأمر. إذا أولا أن تبين سبب اختيارك هذا الموضوع واهتمامك به، ثانيا أن تبين سوابق البحث والجهود التي بذلت قبلك وما هو رأيك فيها بشكل موجز. المقدمة في الكتب عادة أيها الأخوة ربما تكون صفحة صفحتين ثلاثة، وربما تبلغ بعض الكتب مقدمتها 20-25 صفحة، ليس ضررا. نعم عادة متوسط المقدمات 10-20 صفحة، يعني لا تكون المقدمة 50-60 صفحة، هذا شيء فصل من الكتاب وليس مقدمة، حكي متوسط عادة. في المقالات أيضا جيد تكتب مقدمة، مثلا أنت تريد أن تتحدث عن موضوع فقهي، في أول مثلا أفرض موضوع فقهي يتعلق بقطع يد السارق، ما المقصود باليد؟ هل الأصابع أو من عند الزمد أو من عند المرفق أو من المنكبي؟ الفقهي موجود عند العلماء بين المسلمين خلافه في ذلك. وليس جيد في بداية المقالة تقول عنوان صغير تقول الآراء، اختلف العلماء في هذا الموضوع على سبعة أقوال، القول الأول، القول يشعر القارئ وكأنه دخل مصطدما بالموضوع مباشرة. حاول أن تهيئه نفسيا للدخول للموضوع، ضع تمهيدا 5 أسطر 10 أسطر صفحة صفحتين قد أكثر في مقالة، تحاول أن تدخله في أجواء هذا البحث، أنه عندنا فقه جنائي وجزائي في الإسلام، وأن الإسلام وضع حدودا، وأن هناك بحث بين الفقهاء في هذا الموضوع، وواحدة من الأحكام موضوع حد السارق، وحد السارق كما ورد في الآية أن تقطع يده، وقد بحث الفقهاء في هذا الموضوع واختلفوا في تحديد اليد. فقط هذا المقدار 5 أسطر 10 أسطر تحت عنوان تمهيد مدخل توسعة مقدمة ماشي إسعاد مهيئة، لا تدخل مباشرة في الموضوع قصد القارئ بلب البحث مباشرة، هو غير متهيئ، بعده مقدمة حتى يدخل في البحث وهو مرتاح. في المقالات أيضا هذا مهم، موضوع التمهيد فضلا عن الكتب. إذا النقطة الأولى كانت لماذا اخترت الموضوع، نقطة ثانية سوابق البحث، نقطة ثالثة مهمة أيضا أهمية هذا الموضوع، يجب أن تقدم للقارئ تصور على أن هذا موضوع مهم، لأنه وهو يقرأ يجب أن يعرف أن هذا الموضوع مهم. يعني عليك أن تقنعه بتعبير آخر، اقرأ كتابي، كيف تقول له اقرأ كتابي؟ تقول هذا موضوع مهم ويجب أن نبحث به ويجب أن نعالجه ويجب أن ندرسه إلى آخره. إحساس القارئ بأهمية الموضوع يجعله أكثر فأكثر مستعدا للقراءة، ومن ناحية أخرى يجعله يعرف أن هذا موضوع يستحق فعلا أن ندرسه، تقنعه بأن هذا موضوع يستحق الدرس فعلا فيهتم به، وربما هو كتب كتابا بعد ذلك. إذا ثالثا تحديد أهمية الموضوع ومدى الحاجة إليه. رابعا من الجيد خصوصا فيما يتعلق بالرسائل الجامعية والحجورية أن تكتب الصعوبات التي واجهتك في هذه الدراسة. أحيانا بعضهم تجده يكتب وقد اضطررت إلى السفر إلى المنطقة الفلانية لأحصل على الكتاب الفلاني، وقد سعيت للحصول على بعض الكتب من المكان الفلاني، يكتب معاناته. كيف قضى سنة أو سنتين من عمره يكتب في هذا الموضوع؟ ما هي الأحصار التي قام بها؟ ربما غير أحصار، هناك مخطوطات كانت مفقودة مثلا هو احتاج لبحثها، كيف حصل عليها؟ هذا جيد أن تقدم القارئ معاناتك وتجربتك في هذا المجال، يستفيد من القارئ وتكون نقل تجربة للآخرين، لا بأس بذلك. في الكتب عادة ليس جميلا أن نكتب هذه القضايا على شكل عناوين تبدو وكأنها أكاديمية بحتة وكأنها يعني دقيقة، لا، بالمقدمة من دون أن تضع عناوين تفصيلية أسرد هذه المواضيع عن طريق العرض، تريد أن تضع القارئ في جوها. نقطة خامسة، أنت الآن في المقدمة، المقدمة طبعا متى تكتب؟ في النهاية ليس في بداية الكتاب، المقدمة تكتب إثباتا في النهاية، ثبوتا في البداية، ثبوتا في النهاية، لا تكتب مقدمة كتابك في بداية الكتاب. يعني اليوم أريد أن أبدأ بكتاب، أنا مثلا أبدأ اليوم بكتابة المقدمة، لا، المقدمة تكتب عادة بعد أن أنتهي من الكتاب، أختم البحث فيه، أنتهي من جميع موضوعاته، الآن أبدأ بكتابة المقدمة. صحيح إثباتاً المقدمة موجودة في البداية، لكن ثبوتاً المقدمة موجودة في النهاية. أنت الآن في هذه النقطة الخامسة تريد أن تحدد إثباتاً للقارئ ما هي غايتك من وراء الكتاب، يعني لا تشعره بأنك خرجت بنتائج، قل له أنا أهدف من وراء هذا الكتاب أن نعرف الأمر الفلاني، نحن نهدف من هذا الكتاب من وراء هذه الدراسة أن نحدد هل حصل الشيء الفلاني أو لم يحصل، هل هذه النظرية صحيحة أو ليست صحيحة، نريد أن نعرف ما هي آثار نظرية كذا وكذا مثلا على المسلمين مثلا. بين له أنك الآن تريد أن تبدأ بالمشروع، تريد أن تصطحبه معك اليمين يمشي معك مشوار الكتاب، وإن كنت أنت قد توصلت إلى النتيجة وحددت هدفك سلفا، لكن إثباتا بين له أنك تريد الآن أن تبدأ بالمشروع، وماذا نهدف من وراء بحثنا هذا، وإلى أي شيء نحبه، هذا أيضا مهم. نقطة سادسة، عادة في الرسائل الجامعية والحوزوية جيد أن تكتب رسالة، تكتب إهداء وشكرا، أما الإهداء يكتبونه عادة في صفحة مستقلة، والإهداء جيد حتى في غير الرسائل الجامعية، بإمكانك أن تنزيه إلى شخصية دينية، تهديه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تهديه إلى أحد الأئمة صلى الله عليه وسلم، تهديه إلى الوطن، تهديه إلى شهيد من الشهداء، ربما تهديه إلى زوجتك وابنك وأختك أو إلى أهلك. الإهداء جيد، فيه نوع من الحالة العاطفية، نوع من التعبير متعارف من اليوم. الأهم منه الشكر، الشكر فيه أمانة. الإهداء لك أن تهدي، لك أن لا تهدي، لا تجد الهدية، لكن الشكر فيه نوع من الوصول عقلي صح التعبير. شخص ساعدك الوصول إلى مخطوطة نادرة، يجب أن تشكره في نهاية المقدمة، تقول في الختام وجه الشكر إلى فلان الذي ساعدني في الحصول على مخطوطة نادرة ما كان يتسنني الحصول عليها مثلا. توجه الشكر مثلا إلى شخص ساعدك في إنجاز هذه الدراسة، أشرف عليها، ربما ساعدك في الكتابة في بعض الموضوعات، سهل لك كثير من المصادر، ربما تشكر شخصا أمن لك الظروف، مثلا مركز أبحاث أمن لك الظروف والدعم المادي لكي تؤلف كتابا، من الجيد أن تشكره. الشكر اليوم متعارف جدا، يعني يعطي احتراما وحفظا لجهود الآخرين الذين ساعدوك. أما الطريقة القديمة لا يشكرون أحدا ولا يأتون على ذكر أحد، هذه صارت اليوم أشبه بشيء من قلة الأدب. يؤلفون كتابا يكون معه 50 شخص يساعده في تأليف هذا الكتاب، لا يأتي، لا ينبث ببنت سبب بشكره، ربما كان متعارفا بين الناس سابقا، لكن اليوم هذا عيب. يعني تقول لك الناس ليس من المنطقي أنك ألفت كتابا بهذه الضخامة دون أن تستعين بأحد، حتما أن تستعنت بأشخاص أساسيين. أنا لا أقول يجب عليك أن تشكر مثلا شخصا كان يقدم لك الشاي مثلا في المكتبة العامة، ليس بهذا المستوى، لكن أشخاص فعلا قدموا لك خدمات. بعض الكتب أنا قرأت بعض الكتب، الشكر صفحة كاملة، أشكر فلانا لأنه ساعدني في الأمر الفلاني، وفلانا لأنه ساعدني في الأمر الفلاني، وفلانا لأنه ساعدني في الأمر الفلاني. على ما أذكر كتاب الدكتور شبلي الملاطي حول الزيت شهيد محمد باقر الصدر، اقرأ المقدمة، يسرد أسماء 10-20 شخص يشكرهم لأنهم ساعدوه. مثلا شخص أنت لا تعرف اللغة الإنجليزية، طلبت منه أن يترجم لك نصا يفيدك هذا النص، هذا عليك أن تشكره. الشكر واجب على المستوى الأخلاقي، الإهداء جائز باللغة الفقهية، لكن مهم جدا الشكر، يعني صار شيئا متعارفا، وأنا من أركز عليه لأنه في بعض أوساطنا ليس متعارف هذا الشيء، بالعكس يجب أن نركز عليه. النقطة السابعة، أن تشرح منهجك في هذا الكتاب وتحدد إطار البحث. مثلا أنا أريد أن أستخدم المنهج الاستقرائي، المنهج المنطقي، المنهج التاريخي، أريد أن أستخدم منهج المتكلمين، منهج المحدثين، منهج الفقهاء، منهج الفلاسفة، منهج العرفاء. يجب أن تحدد أنا ما هي الخطوات التي سأستخدمها في هذا البحث، ما هي مناهجي التي أستعملها في هذا الموضوع، حتى القارئ يعرف أنك تريد أن تنظر إلى الموضوع من زاوية محددة، على زاوية تقع على تماس مع هذا المنهج. هذا أساس تحديد المنهج ونقاط البحث الأساسية التي تريد أن تشتغل عليها. يعني لا تريد أن تدرس كما مثل نظرية الإجماع على مستوى تبني رأي واجتهاد، تريد أن تدرسها على مستوى تاريخ. يجب أن تحدد في نقاط داخل المقدمة من أريد أن أدرسها تاريخيا، ولا علاقة لي بالخروج بنظرية معيارية أو تصويب، تصويب رأي أو تخطئة رأي آخر، وإنما أنا موصف أرصد الأحداث التاريخية مثلا. يجب أن تحدد هذه النقاط، أعتقد أنها مفيدة جدا. نقطة ثامنة، في النقطة الثامنة تذكر فصول الكتاب. طبعا لأننا قلنا قبل قليل بأن المقدمة ثبوتان تكتب في آخر الكتاب وإثباتان تكتب في أوله، فإذا أنت قد كتبت الفصول، اكتب خلاصة الفصول، لا تعطي رأيك في المقدمة، في الخاتمة نعطي رأينا، في المقدمة لا تعطي رأيك، في المقدمة فقط قل وقد درسنا في الفصل الأول الموضوع الفلاني وعالجنا فيه إشكالية العلاقة بين شيء وشيء آخر، وتعرضنا بما لنظرية فلان في هذا الموضوع، وتربى المناقشات التي سجلها العلماء عليها، ثم عرجنا على بحث الموضوع الفلاني، انتهى الفصل الأول. لا تؤتي الرأي الذي خرجت به إذا كانت خرجت برأي، فقط اسرد الفصول والمحاور الداخلية للفصول، وكل فصل له محاور داخلية كما سيأتي معنا. أسرد هذه المحاور الداخلية تعريف كل فصل 5 أسطر. أغرف 4 فصول الكتاب صفحة مثلا، صفحة ونصف حتى أقصى كاف. اذكر الفصول ومحاورها وموضوعاتها، لا تعطي النتيجة ده. في النهاية ينتظر منك القارئ النتيجة. هذا أيضا جيد. النقطة الأخيرة فيما يتعلق بالمقدمة أن تذكر التاريخ، هذا مهم. بعض الكتاب، لأن ذكر التاريخ مهم بالنسبة للقراء الذين سيأتون من بعدك، بعض الكتاب لا يذكرون التاريخ كتابتهم بالكتاب، فلا تشعر في أي عام كتبوا هذا الكتاب. إذا أردت أنت بعد 50 سنة أن تدرس حقبة ما قبل 50 سنة تقرأ هذا الكتاب لا تعرف متى أولف. يجب أن تجمع قرائن لتعرف كل فمثلا في حقبة الأربعينيات أو اللي فمثلا في حقبة الخمسينيات. في نهاية المقدمة اكتب تاريخ كتابتك لهذه المقدمة، من الناحية التوثيقية مفيد، من الناحية التاريخية مفيد، وللآخرين أيضا مفيد. كتابة التاريخ جيدة. إذا أنت في تصميم البحث تضع أولا المقدمة، تكتب المقدمة 1، سوابق البحث 2، أهمية البحث 3. أنا طبعا ذكرت ما يكتب في التصميم وذكرت أيضا ما يكتب في المقدمة في الاختصار. 3، سبب اختياري هذا البحث. 4، مثلا أفرض هذه النقطة الأخيرة، تاريخ كتابة هذا البحث. نقطة أخرى، الشكر لبعدها، الإهداء بعدها، كذا. هذه تكتبها في التصميم. المقدمة تكتب عناوين هذه الأشياء. تنتهي المقدمة. بعضهم يضع المقدمة غير المدخل والتمهيد، يعتبرون التمهيد شيء والمقدمة شيء آخر. إذا كان الموضوع ضخم أحيانا تضطر إلى كتابة التمهيد غير المقدمة. ولكن عادة مقدمة، تمهيد، توطئة، بداية، كله واحد. نكتب فيه هذه القضايا ونستعرضها للقارئ. بعد أن تنتهي من المقدمة ندخل في مرحلة أخرى، مرحلة الأبواب والفصول. أول شيء شيخنا فيما يتعلق بتنظيمك للأبواب والفصول، لا تحتر الفصول، يعني لا يأتي القارئ إلى الفهرس 14 فصلا. يا الله، 14 فصلا، 14 محور، يعني ما أخذ هذا الكتاب مرهق. حاول أن تضم فصولا، اعملها يا أخي وينزل أو وينرار، اضغطها في عنوان الضغطها، ليس في الكتابة، في الكتابة تحر. لكن 4 عناوين بإمكانك أن تجعلهم تحت عنوان واحد، جعله فصل، واجعل على هذه العناوين أبواب. ليس من الضروري أن تقطع الكتاب قطعا صغيرة، قطعه في البداية قطع كبيرة أريح للقارئ وأفضل لك. معدل وسطي للكتاب عادة متعارف بين 4 فصول إلى 6 فصول، هذا المعدل الوسط. قد يكون الكتاب بحاجة إلى حجم أكبر من الفصول، ممكن مثلا يكون 7 8، عما أن يتجاوز كتاب مثلا 10 فصول، هذا مرهق جدا. الاستثناءات أيضا ممكنة، هذه ليست قواعد رياضية، ولكن عادة يجب أن تجعل كتابك متراوحة ما بين 4 فصول إلى 6 فصول. لا تجعل الكتاب في فصلين، فصلين كبير، لا تجعله 9 أو 10 فصول، لا إفراط ولا تفريط. هذه نقطة أساسية في تنظيم الكتاب، من ناحيتك أنت لسهولة عملك، من ناحية القارئ لإحساسي بأن الموضوعات مضغوطة تحت السيطرة. 17 فصلا أخي لا يعرف أي فصل يدخل إلى أي فصل يخرج، وخصوصا 17 فصلا يعني تكون الفصول صغيرة عادة. هذا أمر أول فيما يتعلق بالفصول والأبواب. أمر ثاني، إذا أردت أن تقسم الفصول، مثلا سويت بالتصميم 4 فصول أو 5 فصول، 4 فصول 5 فصول، الفصل الأول يجب أن يكون متسلسلا مع الفصل الثاني والثالث والرابع والخامس. يعني قدم ما حقه التقديم وآخر ما حقه التأخير. مثلا تريد أن تدرس شخصية ما، وليس من المنطقي، وفرض تريد أن تدرس ابن أزيز الحلمي، ليس من المنطقي أن تقول الفصل الأول نظرية ابن أزيز الاجتماع، الفصل الثاني حياة ابن إدريس ومؤلفاته. أترك القارئ يعرف من هو ابن إدريس أولا، هو بعد ذلك يقول له ما هي نظريته. ربما هذا القارئ بحياته ما سمع ابن إدريس. إذا من المنطقي في ما يتعلق بالشخصيات أن تعرض في البداية نوع من البيوغرافيا لهم، نوع من الخارطة عن حياتهم ومؤلفاتهم، البيئة التي عاشوا فيها وما شابه ذلك، ثم تنتقل إلى الفصل الثاني. وهكذا يكون الانتقال بين الفصول انتقال منطقي. الفصل الأهم يكون قبله، الذي يليه يكون بعده، ليس الأهم من الناحية العلمية، الأهم من ناحية التقديم. يعني المهم أن القارئ الآن يطلع على هذا الموضوع، ذاك الموضوع اتركه لما بعد، وهكذا. فإذا ترتيب الفصول من ناحية منطقية أيضا ضروري وأساسي. ترتيب الفصول من ناحية الحجم، وهذا أحيانا يخطئ فيه بعض الناس. يعني مثلا الفصل الأول 40 صفحة، أحيانا الضرورات تفرض عليك. أنا لا أقول لا توجد ضرورات، تفرض. أنا شخصيا حدث معي هذا الشيء، الفصل الأول 40 صفحة تضطر، هذا لا بأس. أما أن تجعل الفصل الأول بدون اضطرار تجعله 40 صفحة، الفصل الثاني 300 صفحة، الفصل الثالث 35 صفحة، الفصل الرابع 400 صفحة، هذا الكتاب انتهى. هذه ليست فصول أربعة شيخنا، هذا مقدمة للفصل الأول صار، الفصل الثاني مقدمته الفصل الأول صارت. حاول أن تجد على أحجام الفصول متقاربة، يعني مثلا 100 صفحة، 150، 200، يمكن، لكن لا يكون 3 أضعاف وأربعة أضعاف، بحيث القارئ يبدأ الفصل الأول نصف ساعة ويبدأ الفصل الأول، الفصل الثاني يجلس به 10 أيام، الفصل الثالث كذا، لأن الفصول بالنسبة للقارئ هي محطات. فليس من الصحيح أن لا يكون عنده انسجام منطقي في المحطات، محطة بسرعة نمشي عليها، محطة ببطء. هذا من الناحية الترتيبية والتنظيمية و يعني هيكلة الفصول أساسي جدا. نقطة رابعة، يجب أن يتناسب الفصل مع حجم الكتاب نفسه أيضا. يعني حجم الكتاب لابد أن يكون فصل متناسبا معه. أفرض أنك عندك كتاب مؤلف من 5 مجلدات، وهذا الكتاب 5 مجلدات لا يمكن أن يكون الفصل فيه، اترك تنسيق الفصول بين بعضها، لا يمكن أن يكون الفصل فيه 100 صفحة. يعني هذا حد أقل الفصل فيه مجلد عادة. يعني حجم الكتاب يترك أثرا في حجم الفصول. إذا كتاب صغير فصوله صغيرة، كتاب كبير يجب أن تكون تتناسب معه فصوله فتكون الفصول أيضا كبيرة، وإلا لا يمكن أنت أن تجعل كتاب ضخم وتجعل فصل من الكتاب، الفصل السادس من الكتاب مثلا عبارة عن 100 صفحة فقط، من أصل 4000 صفحة الكتاب إجماعي. يجب أن تحاول أن توازن بين حجم الفصول من حيث عدد الصفحات ما بينها نفسها، وما أيضا بينها وبين الكتاب نفسه من حيث المجموع الكبير الحجم. هذا نوع من التناسب المنطقي والفني، من الضروري أن يكون موجودا عندك أيضا. هذا فيما يتعلق بالأبواب والفصول، تضعها، تضع كل باب كل فصل، وفي داخل الفصل تحاول أن تقسمه إلى أبحاث على طريقتك. بعضهم يضعون فصول 4 وداخل الفصول أبواب، بعضهم يضعون أبواب 4 وداخل الأبواب فصول، هذا شأنك. بإمكانك أن تضعها على شكل مقالات، مثل كتاب مقالات أصول المحقق العراقي، تقول كتاب معي المقالة الأولى، المقالة الثانية، المقالة الثالثة، المقالة الرابعة. بإمكانك أن تجعل الفصول وفي الداخل مقالات، أبواب وفي الداخل أبحاث. لكن المهم أن لا يشعر القارئ وهو يقرأ بأنه لم ينتهي فصل إلا بعد مضي 100 صفحة. شوف، هذه أشبه بالتعاون مع القارئ، أن يقع بينك وبين القارئ تعاون. القارئ بالنهاية بشر، يجب أن يحس أنك تساعده. إذا بدأ القارئ ببحثه لا ينتهي هذا البحث، تعرف ما معنى لا ينتهي؟ يعني ينتهي بعنوان جديد على الأقل، لا ينتهي إلا بعد 100 صفحة. يشعر نفسه في داخل بحث متواصل 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 100 صفحة يجب أن يقرأ حتى ينتهي هذا البحث الذي هو جزء من غرض. أنت حاول أن تخفف من الوضع، اجعل هذه 100 3 أقسام، حتى كل قسم يجد أمامه عنوان جديد بعد 30 صفحة، بعد 20 صفحة، بعد 45 صفحة، حتى أقصر. أما مثلا تقول له الفصل الأول، الباب الأول من الفصل الأول، هذا الباب الأول لوحده تجعله على عنوان واحد فقط إلى 100 صفحة ومئة وخمسين صفحة، هذا موجب لإرهاق القارئ، حتى موجب لإرهاقك أنت. أنت قسم الأبواب التي هي في داخل الفصول، قسمها إلى عناوين، لا تقل داخل الأبواب البحث الأول والبحث الثاني، ليس ضروري، ولكن قسمها إلى عناوين مختلفة، واجعل كل قسم من الفكرة داخل عنوانه، يشعر القارئ بشيء من الترتيح. وهذه أيضا نقطة أساسية. بعد العنوان والمقدمة والأبواب يوجد الخاتمة تحت أبواب الكتاب. الآن طبعا هذا مكتب التصميم الآن. تأتي الخاتمة. في الخاتمة أو نتائج البحث يجب عليك أن تذكر نقاطا عدة. النقطة الأولى خلاصة الأبحاث. تكتب خلاصة ما كتبته. منضمة إلى هذه الخلاصة نتائج الأبحاث هذه المرة. أعطي رأيك. ما هي النتائج التي توصلت إليها شيخنا من هذا الكتاب؟ حصلت على نتائج؟ لم تحصل على نتائج؟ ما هي؟ تفضل قل لنا ما هي هذه النتائج. أعيد وأذكر مسألة المقدمة والخاتمة. هناك علم الآن في المكتبات العالمية علم المستخلصات، والآن توجد مجلات في قم ومؤسسات أيضا توجد في قم حول مؤسسة معروفة حول المستخلصات، مؤسسة تابعة للشيخ الإسلامي رحمه الله. ما معنى المستخلصات؟ هذه المستخلصات يقومون بها لأجل نفس الكتاب والباحثين. يعني مجلة مثل مجلة الكتب الإسلامية تصدر في قم، يكتب لك الكتاب صدر كتاب فلاني من الدار الفلانية سنة كذا مؤلف فلان، خلاصة الكتاب ثلاثة أرض. الباحث ليس الآن مستعد شيخنا مع ضخامة التأليف أن يقرأ لك يعني أي كتاب أعطيك في الموضوع واحد، ولعل نصف هذه الكتب لا تفيده هو لا يعرف مضطر أن يقرأ. الآن يسهلون للكاتب، يضعون مستخلصات، ليس فقط أنه صدر الكتاب الفلاني، لا، يعرفون بالكتاب خمسة أصل فقط، لا هو قراءة في كتاب ولا هو إحدى الكتاب، أقل من قراءة بكثير، خمسة أصل بما للكلمة المعنى، ربما ثلاثة أصل. القارئ بدل أن يشتري الكتب ويسأل عن كتبه ويضيع وقته إذا أراد أن يعرف حتى بحثا، يقرأ مجلات المستخلصات. هناك كتاب أيضا يصدر في قم، مرجع كل سنة يصدر، سنة 2000 صدر مرجع كبير، يعني أفرض مثلا 700 صفحة بالحجم الكبير، وفي كل صفحة يوجد 10 كتب، في كل كتاب يعرفون وخط صغير يعرفون كل كتاب مقسمينها على العلوم الإسلامية. أنت تريد أن تبحث في موضوع، ما هي الكتب التي تفيدك؟ أنت تقرأ كل الكتب، هذا الكتاب يكون موجود عندك في البيت والسيدي أيضا موجود منه، السيدي أيضا موجود عندهم أشخاص، بإمكانك أن تعرف أي كتب تعنى بهذا الموضوع أي كتب لا تعنى، الكتب التي تعنى تقرأ المستخلصات، هذا الموضوع لا يفيدني، هذا المحور الذي أخذه الكاتب في هذا الكتاب لا يفيدني، أتركه جانبا، أضع علامة على الكتب الأساسية التي لاحظت من المستخلصات أنها تفيدني في بعضي أخذها وأجمعها وأستفيد منها. هؤلاء الذين يكتبون مستخلصات كيف يكتبون؟ هؤلاء لا يقرؤون كتبا، وإذا كان يقرؤون كتبا يحتاجون إلى مئات الموظفين يقرؤون كل يوم كتب، هذا يقرأ المقدمة خاتمة ثالثة يكتب لك تفصيل عن كتاب. إذن يجب عليك لكي تنظم حركة الثقافة وحركة التناقل الثقافي، يجب عليك أن تنضبط أنت في خاتمة كتابك، ضع تعريفا مختصرا بالكتاب، يعني النتائج أليات عملت ضعها هناك وأراء الخاصة ضعها في الخاتمة. إذن في الخاتمة خلاصة الكتاب ونتائج الكتاب. أيضا نقطة ثانية، تضع في الخاتمة عادة توجيهات للكتاب الذين سوف يكتبون بعدك، تقول لهم أنا كتابي ما زال هناك نقاط فراغ اكتبوا فيها. طبعا ليس بهذه الصيغة، لا تلقي خطاب للناس أنت، بصيغة ما أن هناك حاجة بعد إلى دراسة هذا الموضوع في جوانب محددة، تذكر ما يمكن أن يكون مفيدا للكتاب الجدد اللاحقين من بعدك، لأنك أهل خبرة، انقل تجربتك لأخيك، انقلها في نهاية الكتاب على شكل عصارة ما واجهته أنت، عصارة النقاط التي ما زلت تشعر بأنها فارغة وكتابك غير معني بها، تطلب من الآخرين أن يكملوها أيضا، هذا مهم جدا أيضا، لكي نشارك جميعا في خدمة الحركة الثقافية وننظم هذه الحركة الثقافية لأجل السرعة في العمل والتسهيل في العمل. هذه نقطة ثانية. ثالثا، نقطة ثالثة، في بعض الكتب أحيانا قد لا نحتاج لخاتمة، بعض الكتب أنت واحد كان الكتاب فقهي مفروض تحفظ كتاب وتقريب، هذا إذا تكتب خاتمة يعني ربما تكون طويلة الخاتمة، هناك أبحاث متشعبة هناك أبحاث، بعض الكتب نحن نخير يعني حتى لا يشعر الإنسان أنه ملزم دائما بخاتمة، عادة ملزم بخاتمة، ولكن بعض الكتب لا يتحمل خاتمة، مفروض تكتب كتاب أنت كتاب استبياني كتاب كشاف معلومات، تكتب كتاب كشاف مثل بعض الكتب التي كتبها بعض المحيط المعاصرين والمعروفين أيضا معاجم. قال مع المعلم لا يكتب له خلاصة من أي كتاب، يعني خلاصة ماذا تعطي رأي؟ هل درست الخلاصة أو كل كتاب خلاصة؟ لا يوجد خلاصة. نعم بعض الكتب ليس فيها خاتمة، لكن عادة الكتب البحثية تدرس فيها خاتمة. نقطة الأخيرة لا تدرس في الخاتمة فتجعلها فصلا. خاتمة عادة مختصرة 10 صفحات 5 صفحات، أنا عصارة لا تطلع وتجعلها فصل 50 صفحة 40 صفحة، يمل القارئ ويتعب. بعد أن تكتب الخاتمة خلاصة أقوالي، هذا في تصميم خلاصة الأقوال، نتائج الأبحاث مثلا، ذكر بعض النقاط التوجيهية للآخرين إلى آخره، بعد ذلك تكتب قائمة المصادر والمراجع في غير فهرس المحتويات. فهرس المحتويات لا ليس موجودا في التصميم، فهرس المصادر والمراجع. فرق بين المصادر والمراجع يا أيها الأخوة، المصادر هي الكتب القديمة، مثلا تكتب الآن على الفقه الشيعي مبسوط مصدر، مبسوط مصدر من المصادر ليس مرجع. أما دائرة معارف مرجع، كتاب الأم الشافعي مصدر في الفقه السني، موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه السني مرجع. هذا الفرق بين المصدر والمرجع. المصدر عادة يكون من الدرجة الأولى، خصوصا للتراث الذي يعمل في التراث. قائمة مصادرك تكتبها في تصميم بحثك، وتقسم المصادر والمراجع إلى قسمين، عندنا مصادر أولية ومصادر ثانوية. مصادر أولية يعني مهمة جدا، أفرض واحد كاتب مقالة عن الشيخ الطوسي ورأيه ونظريات مثل منهجه في كتاب المبسوط، كتاب المبسوط نعتبره مصدر أولي، وتلك المقالة التي تحكي عن ذلك الموضوع مصدر ثانوي، لا تكون مصدر أول. دائما المصادر على قسمين نفرزها، مصادر أولية يعني من الدرجة الأولى مهمة جدا لا يمكن الاستغناء عنها، ومصادر ثانوية مساعدة عامتك من الدرجة الثانية، وغالبا ما تكون بعض المقالات مصادر ثانوية. وطبعا في داخل مخططك تضع في قائمة المصادر، المصادر المخطوطات إذا كان هناك مخطوطات، ثم تضع بعد ذلك المصادر العربية باعتبار أن لغة الكتاب لغة عربية، ثم بعد ذلك تضع المصادر الأجنبية باعتبار أن لغة الكتاب ليست لغة أجنبية. وكما أشرت تقسم المصادر إلى مصادر أولية ومصادر ثانوية. نقطة أخيرة وننتهي، إذا كتبت تصميما هل معنى ذلك يجب أن تستمر معه حتى النهاية؟ الجواب لا. 99% من الذين يكتبون كتبا يضعون في البداية تصميم، وبعد 5 أشهر يكتشف أن تصميمه كان في خطأ، أو حتى عنوان البحث في خطأ، فيطلب تعديلا من الجامعة أو من الحوزة إذا فرضنا كانت رسالة، أو هو يرتب تعديل الكتاب من جديد. لماذا؟ لأنه من الطبيعي أنت في بداية البحث شخص وفي نهاية البحث شخص آخر، قد تطل على معلومات لم تكن متوفرة عندك، أنت الآن اكتشفت أدى ذلك إلى تغيير خارطة الكتاب بأجمعه، وهذا لا يوجب إحباطك أبدا. إذن فالتصميم البحث مرحلة أولية لترتيب البدء بالموضوع، وليست نهاية خارطة البحث على الإطلاق. والحمد لله رب العالمين.